ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وضيفي في هذه الحلقة الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية ومسؤول يعني العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن التطورات الناتجة عن إعلان الاتحاد الأفريقي، مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأخير، بخصوص الحوار الوطني في السودان وعدد آخر من القضايا التي تشغل الساحة السياسية السودانية في الآونة الأخيرة. دكتور جبريل، أهلا ومرحب بك من جديد في راديو دبنجا.
شكرا بالأخر رشيد سعيد وراديو دبنجا وبالمستمعين، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام.
يمكن يا دكتور يعني الواحد ما بيقدر يبدأ إلا بما قاله الرئيس عمر البشير امبارح، أنه الحكومة لن يعني توافق على عقد اجتماع تحضيري في أديس أبابا، بل مضى أكثر من ذلك وهدد بشن الحرب على من يرفض حواره أو حوار الوسبة. أنا داير أسمع تقييمك أنت كرئيس لحركة العدل والمساواة أو أيضا كنائب لرئيس الجبهة الثورية لهذا التصريح من رئيس النظام.
طيب شكرا أخ رشيد مرة أخرى. رفض الرئيس عمر البشير لحضور اللقاء التحضيري في أديس أبابا دليل قاطع بأنه لم يكن في الأساس ينتوي على حوار قومي وطني شفاف حقيقي يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ الاحتقان السياسي في البلاد ونقل الوطن من مرحلة الاحتراب والتفتت إلى مرحلة الاستقرار والأمن. واضح أنه كان يسعى لكسب الوقت ولإلهاء الناس بحديث الحوار، وفي النهاية الخروج بمسرحية يتحكم فيها هو ومؤتمره الوطني يسمونها الحوار الوطني، وتكون النتائج مرتبة مسبقا من قبل المؤتمر الوطني. فرفضه للذهاب إلى أديس لحضور المؤتمر التحضيري الأخير في الأمر أكد أنه من الأساس لم يكن يريد حوارا جادا حقيقيا، حوارا محايدا يستطيع كل السودانيين أن يساهموا فيه برأيهم بحرية كاملة وفق ضوابط متفق عليها، وفق جهاد احتكام متفق عليها، وفق ضمانة التنفيذ متفق عليها. كل هذه الأشياء وغير حتى موضوعات الحوار كلها أشياء يجب أن يتفق عليها مسبقا قبل أن يخوض فيها الناس. الرئيس لا يريد هذا، وإنما يريد حوارا تحت سيطرته الكاملة وتحت سيطرة حزبه، وبالتالي طبيعي أن يرفض هذا. ولكن رفضه هذا بيعني أنه في حقيقة الأمر يعزل نفسه من محيطه الإفريقي، يعني ونسي أن الاتحاد الإفريقي استمر في توفير الحماية له وتوفير الغطاء له أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة هاجس أساسي بالنسبة للرئيس عمر البشير في كل سلوكياته وفي كل قراراته. وأيضا الاتحاد الإفريقي كان يوفر له الغطاء في مجلس الأمن، حيث يتخذ الصين وروسيا المواقف الاتحاد الإفريقي أساسا لمواقفهم داخل مجلس الأمن الدولي، والاتفاق في مجلس الأمن الدولي أن القضايا الإقليمية هتترك للمؤسسات أو المنظمات الإقليمية لحلها، والمقترحات التي تأتي من هذه المؤسسات هي المقترحات التي يجب أن يعمل بها مجلس الأمن الدولي. وبالتالي يعني باتخاذه للقرار هذا برفضه للذهاب إلى المؤتمر التحضيري في حقيقة الأمر يضع نفسه في مواجهة مع الاتحاد الأفريقي من جهة، ويحرج أيضا أصدقاء النظام في مجلس الأمن الدولي، وهم أحيانا لا يتحسبون لهذه الأشياء، ولكن التعالي التي يتعامل بها عمر البشير مع الاتحاد الأفريقي سيرتد عليه بالوبال.
طيب دكتور، أنا يمكن دار أخش معك شوية في تفاصيل. شنو الجديد يعني في إعلان مجلس الأمن والسلم الأفريقي، يعني اللي بيخلي يعني بعض الناس يعتقدوا أنه نقلة أو تغيير حقيقي في الموقف الأفريقي، وبيخلي النظام يعني يضطر للدخول في مواجهة مع من يحميه كمان قلت وهو الاتحاد الأفريقي؟ شنو الجديد في الإعلان ده؟
شوف أخي الكريم، أول حاجة القرار رقم 539 تحول كبير في تقديرنا لموقف الاتحاد الأفريقي المعهودة، والتحول ده ما تحول طاري، إنما الاتحاد الأفريقي شعر بأنه في مجموعة مؤشرات كلها تدل على أن الحكومة السودانية غير راقبة في التعاون مع الاتحاد الأفريقي ومع مجلسه للسلم والأمن الأفريقي. أولاً اللجنة أمبيكي أو العالية برئاسة الرئيس أمبيكي تعاملت مع الحكومة منذ أكثر من 6 سنوات، يعني أول ما أخذوا الملف في حقيقة الأمر أخذوا ملف دارفور عام 2008، وبعد ذلك بعد مع اتفاق سلام نيفاشا أخذوا موضوع السودانين مع بعض واجتهدوا فيها اجتهاد كبير، ولكن وجدوا أنه ما في تقدم كبير في عمل الآلية، والسبب الأساسي في ذلك تلكو الحكومة السودانية في التعامل مع الآلية بجدية كافية، فهذا سبب. السبب الآخر، الحكومة السودانية قبلت في حقيقة الأمر بالمؤتمر التحضيري في أديس أبابا، وقبلت أيضا بالاتفاقية اللي وقع مجموعة غازي صلاح الدين وأحمد سعد عمر في أديس أبابا في يوم 4 سبتمبر، ثم نقصت على عقبها بحجة في الأول بحجة الانتخابات، ثم رفضوا الفكرة بصورة مطلقة في وقت لاحق، وده مفتكر خلت الناس في الاتحاد الأفريقي يشعروا بأنه النظام غير جاد من الأساس في مسألة الحوار الوطني. الحاجة الثالثة، شاعرين بأنه الحكومة السودانية وراء الصراع الدائر في جنوب السودان، رغم أنهم لا يقولون هذا، لكن الشعور في الدوائر، الناس اللي بتحركوا حول محلات القرار، هنالك شعور كبير بأن الحكومة السودانية دور كبير في تعجيج الصراع في جنوب السودان، وأن الحكاية دي آن الأوان في أنه النظام يواجه بصورة جادة حتى يتوقف عن هذا العمل. وافتكر دي من الإنذارات أيضا، قيل أن الرئيس أوباما بلغ لغندور لما التقاه في أديس أبابا. الحاجة الرابعة، بيفتكروا أنه الحكومة بتتعامل أو النظام بيتعامل بطريقة سيئة جدا مع اليوناميت، وفي النهاية بيفتكروا أنه ده أكبر جهدهم قدموه للشعب السوداني عموما لحماية المدنيين في دارفور وللحيلولة دون دخول قوات أجنبية أخرى إلى السودان. بيفتكروا أنهم تصدوا للحكاية دي وقدموا قوات إفريقية وقيادة إفريقية، ولكن الحكومة السودانية لم تتعامل باحترام مع قوات اليوناميت طوال هذه الفترة، وده أفتكر برضو سبب من الأسباب اللي خلت ناس الاتحاد الأفريقي يبدأوا يشعروا بأنه علاقاتهم مع الحكومة السودانية غير المستوى المطلوب. الحاجة الخامسة، الواحد يستطيع يقوله أنه برضو ناس نجاح فرض اتفاق السلام اللي بقيادة الإيجاد ومعهم الأصدقاء الآخرين ما يسمى بالإيجاد بلس، شجع في حقيقة الأمر الاتحاد الأفريقي لأنه برضو يتخذ مواقف أصوب ويقول للمخطئ أنت مخطئ، ويواجه الناس بطريقة واضحة، بفكرة أنه في فرصة في أنه يفرضوا رؤاهم على الدول كما فعلوا في جنوب السودان. أنا بفكر العوامل دي كلها مجتمعة بالإضافة إلى المعاملة السيئة واللي ما محترم لقاها آلية الرئيس أمبيكي في زيارتهم الأخيرة للخرطوم، واللي الناس بيفتكروا أنه رفعوا لهم الكرت الأحمر وقالوا لهم لا مقام لكم في السودان بعد الآن، بيفتكر أنه الحكاية كان فيها إهانة لرئيس دولة كبرى، رئيس سابق لدولة كبرى زي جنوب أفريقيا، وعدم احترام للاتحاد الأفريقي اللي بيمثله الرئيس أمبيكي. ده من جانب، من آخر أيضا الوقت بتاع مجلس السلم والأمن الأفريقي اللي زار الاتحاد زار السودان اخيرا، ايضا جوبها وقوبل بمعامله قاسيه جدا وغير مقبوله في حقيقه الامر، والوفد رجع وفي نفسه شيء كثير. ولذلك انا افتكر العوامل هذه كلها تضافرت في ان تحدث تحول في موقف الاتحاد الافريقي واتخاذهم قرار بمواعيد محدده وفي اتجاه معاكس تماما لما يقول في السودان في الوقت الذي يقول فيه الرئيس السوداني انه لا مؤتمر تحضيري في اديس ابابا، هم يقولوا لا بد من مؤتمر تحضيري في اديس ابابا، في الوقت الذي يقول فيه النظام انهم لا مقامه لي او لا دور لآلية الرئيس امبيكي، الاتحاد الافريقي يفوض الآلية ويعلن دعمه بصورة مطلقة في قضايا السودان والوقوف معه. افتكروا في الوقت الذي الرئيس يدعو الى انه اول النظام يدعو الى انه الناس يذهبوا الى الدوحة للبحث عن السلام، هم الاتحاد الافريقي يقول لا نحن نعمل بنظام العملية السلمية الواحدة بمسارين في اديس ابابا وتحت اشراف آلية الاتحاد الافريقي بقيادة سابو امبيكي. فكل الاشياء اللي جاءت بصورة واضحة، بل اتخذوا يعني اللغة حادة جدا، طالبوا حكومة السودان بأن تقلع عن اي اعمال او تصرفات تؤدي الى عرقلة عملية الحوار في السودان. وكل حتى اللغة التي استخدمت نعتقد أنها لغة قوية.
طيب يا دكتور،
ما معهودة من قبل.
نعم. طيب أنا يعني داير أسألك تحديدا، يعني برغم كل الإيجابيات التي أنت تتحدث عنها في هذا الإعلان، ولكن ما زال مجلس الأمن والسلم الأفريقي يتحدث عن مسارين، لا يتحدث عن الحل الشامل كما تقدموه أنتم أو كما تنظرون إليه أنتم.
لا شوف، مجلس السلم والأمن الأفريقي لم يخرج من مطالبنا. نحن طالبنا بالحل الشامل ولكن بصورة متدرجة، لأن المسار الأول أخذ عدد كبير من الجولات، يعني خاض 9 جولات حتى جاء المسار الثاني ليخوض الجولة الأولى. فرأينا نحن في الجبهة الثورية السودانية أن تكون هنالك عملية سلمية واحدة بمسارين إلى أن يلتقي المسارين في مرحلة لاحقة في مسار واحد. فالمسألة مقصودة عشان المسار الثاني يتهيأ للدخول مع المسار الأول في عملية سلمية واحدة. فأنا أفتكر ما الحكاية من مجلس الأمن والسلم الإفريقي أو مجلس السلم والأمن الإفريقي، بقدر ما أنه هذا رغبة الأطراف بأن يتدرج الناس في الوصول إلى دمج المسارين في مسار واحد.
طيب أنت تحدثت أيضا عن محلة التسعين يوم، يعني أنا بالنسبة لي يعني زي في ضبابية، ماذا بعد التسعين يوم؟
لا يستطيع أحد أن يقول أو يتنبأ بما سيكون بعد 90 يوما، لكن بالتأكيد مجرد وجود المواعيد بيجبر الأطراف سواء كانت الحكومة السودانية أو الآلية المشتركة أو حتى أطراف الصراع الأخرى في المعارضة المسلحة وغير المسلحة في أن تتحرك، في أن تثبت مواقفها بصورة واضحة. المعارضة المسلحة وغير المسلحة مطالبة بأن تعمل مواقف واضحة جدا وتبدي استعداده للجلوس للتفاوض للحوار للمشاركة في المؤتمر التحضيري للحوار وغيرها من الخطوات العملية اللي بتطلب أنه الناس كل طرف لازم على الأقل يخلي ساحته ويقول أنا جاهز. الحكومة السودانية إما أن تستمر في رفض أي نوع من التعاون مع الاتحاد الإفريقي، وإما أن تخضع كما قال الأخ غازي صلاح الدين، وغازي بفتكر أن الحكومة في النهاية مضطرة يعني تذهب إلى المؤتمر التحضيري، وخير لها من أن خير لها أن تمشي من الآن بدل من أن تعاند. في كل الأحوال الحكومة محتاجة تتخذ مواقف، ونحن نحتاج نتخذ مواقف واضحة، وفي النهاية الآلية محتاجة ترفع تقرير خلال 90 يوم عن استعداد الأطراف لسير في العملية السلمية ولسير في خط الحوار القومي الدستوري الشامل. إذا الأمور دي كلها تعطلت، من المتوقع من مجلس السلم والأمن الإفريقي أن يفكر في رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، وبالتالي الأمر سيتعقد بنزل الحكومة السودانية أو للطرف المعاند بصورة أكبر بالتأكيد.
فاصل قصير ونعاود هذا الحوار مع دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، ودائما مع ضيفنا الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية. كنا نتحدث عن الحوار الوطني أيضا في هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن والسلم الأفريقي. هناك متطلبات مطلوبة من جميع الأطراف من أجل عقد الحوار التمهيدي في أديس أبابا. هل يمكن أن نتحدث ببعض التفصيل عن هذه المتطلبات، وخصوصا فيما يتعلق بكم أنتم كحركات يعني مسلحة حاملة للسلاح في الجبهة الثورية؟
شكرا رشيد لإثارة هذا السؤال. أنا أفتكر أن القرار رقم 539 تحديدا وضع شرط أساسي لقيام الحوار نفسه، والشرط هو إسكات البنادق أو وقف العدائيات بين الأطراف حتى يخلو الجو للحوار جاد مثمر. وبالتالي الأطراف الحاملة للسلاح سواء كانت التنظيمات المسلحة أو الحكومة محتاجة في أن تفكر بصورة جادة في كيف يمكن تحقيق وقف العدائيات بصورة جادة خلال هذه الفترة. نحن من جانبنا في الجبهة الثورية السودانية أعلننا في اللحظة نفسها وفي الموقع استعدادنا الكامل لوقف العدائيات والتفاوض حول الآليات والميكانيزمات المعينة على ضبط وقف العدائيات. الحكومة من جانبها هي بترفض فكرة وقف العدائيات، ومستكرة أنها هي محتاجة حالة بتاع استسلام من الحركات المسلحة، تريد منا ومن الحركة الشعبية ومن غير أن نضع سلاحنا ونقول أن هذه نهاية كل شيء ونسلم أنفسنا للنظام، وهذا لن يحدث. ولذلك ما لم تغير الحكومة موقفها، أنا أعتقد أن الآن كلنا مع فصل الخريف هنالك وقف عدائيات أجبر الناس عليها بحكم الطبيعة، ولكن بعد فترة قليلة الأمر حيتبدل، وبالتالي إذا لم تكن هنالك الترتيبات لوقف العدائيات يعود الناس للاحتراب بلا شك. ولذلك من المطلوبات الأساسية أنا أفكر القرار 539 وقف الحرب للمطلوب الأساسي. الحكومة تطالب بوقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار عمل قرار سياسي وليس بقرار عسكري، بمعنى أن وقف إطلاق النار عمل من ناحية فنية ما لم يكون مربوط بحلول سياسية القضايا التي أدت إلى قيام الحرب لن يتم وقف إطلاق النار بصورة نهائية، ولكن وقف العدائيات يمكن كل طرف يلزم حدوده يسكت أسلحته ويأتي إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على شيء، وإذا عجز الناس عن الاتفاق عاد كل إلى أسلحته وإلى موقعه، فهذا ممكن في أي وقت بالاتفاق بين الأطراف، وده أنا أفتكر الشيء المطلوب بصورة أساسية من هذا من كل الأطراف في هذه المرحلة. أما الأمر الآخر المطلوب طبعا بالذات من النظام أن يقبل بالمجيء إلى أديس أبابا والجلوس مع الأطراف بصورة في رئاسة الاتحاد الإفريقي وعلى قدم المساواة للاتفاق على إجراءات وضمانات وموضوعات وكل التفاصيل العملية عملية الحوار الوطني، ثم بعد ذلك ينطلق الناس في هذه العملية. وده أنا أفتكر الطلب الآخر، النظام أعلن رفضه بصورة قاطعة ونحن أعلننا قبولنا أيضا بصورة واضحة من البداية. فأنا أفتكر المطلوب عن النظام أكبر من المطلوب من المعارضة في الوقت الحالي. صحيح في أطراف المعارضة السودانية حتى الآن أيضا عندها مواقف إما تكون غير واضحة وإما تكون عندها اعتراض على المبدأ، لكن احنا محتاجين نتكلم مع اخواننا في المعارضة، وافتكر انه مهم جدا المعارضة توحد موقفها بصورة قاطعة وتكون عندها رؤية واضحة في ان عملية الحوار لابد من ترتيبه بصورة محايدة يمكن التحكم فيها من جهة محايدة وليس من قبل المؤتمر الوطني. وده لو ما اتفقنا عنها في المعارضة و صدرت أصوات في اتجاهات مختلفة بيضعف من القرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، وبيضعف من موقف الاتحاد الأفريقي نفسه ومن موقف المعارضة السودانية. فدي مسألة مهمة يجب أن ينتبه لكل التنظيمات المعارضة السودانية، ويجب العمل خلال هذه الفترة على توحيد المعارضة السودانية في القضايا الأساسية وفي برنامج الحد الأدنى حتى نظهر أمام المجتمع الإقليمي والدولي أن القضية وراء جهة قادرة على إدارة الحوار وجهة قادرة على أن تكون بديل مناسب للنظام الموجود.
طيب. طيب يا دكتور، يعني إذا قرر النظام أن يمضي قدما، وهو ما يبدو الآن واضحا في حواره الداخلي أو ما يعرف بحوار الأصبة، واللي حدد له تاريخ يوم 10 أكتوبر، ما هي الخيارات الأخرى المتاحة أمامكم كمعارضة مسلحة وحتى كمعارضة سياسية موجودة في الداخل، حلفاءكم في قوى الإجماع والمجتمع المدني؟
النظام ما بالضرورة أنه دائما يسير بالخط الذي يعلنه، كثيرا ما يقول شيء ويعمل عكسه أو يتخذ مواقف ويقلبها في لحظات. فأنا لا أتوقع أن يستمر النظام في معاندة الاتحاد الإفريقي إلى النهاية. في الغالب الآن هم أرسلوا قبل الاجتماع حق مجلس الأمن والسلم الإفريقي غندور، وأخذ جولة في 13 دولة حاولوا يكسبوا مواقفه، وفي النهاية فشلوا فيها فشلا ذريعا. عندما بدأ يتحدث بصورة سلبة عن الرئيس أمريكي، قيل له في دولة من دول إفريقيا الجنوبية حديثك عن أمريكي بأنه عميل للأمريكان حديث غير مقبول في إفريقيا الجنوبية، وخير لك أن تخلع عن هذا الحديث وإلا لن يسمع لك أحد. فأنا أفتكرهم الآن بيستشعروا بأنه الآن العزلة تتمدد في إفريقيا بصورة كبيرة، وبيتطلب طبعا أيضا من الرئيس أمريكي ومن آليته من الاتحاد الإفريقي الاتصال بروسيا، الاتصال بالصين، الاتصال ببقية الدول الإفريقية لتوحيد موقف الاتحاد الإفريقي تجاه القرار 539. برضه مسألة مهمة أن الاتحاد الإفريقي نفسه يقوي مواقفه بصورة كبيرة ليجبر النظام على العودة إلى وعيه والتعامل مع القضية السودانية بجدية أكبر. أنا أفتكر المطلوب من المعارضة أن لأنها لو ما توحدت ما رتبت حالة، ولو استمر النظام في خط المعاندة في الغالب يفعل النظام هذا لشعوره بأن المعارضة ضعيفة وقد تجبر على اللحاق بعملية الوفبة. لكن أنا أفتكر أنه المعارضة الآن بدأت تعلن مواقف قوية جدا في وتعمل من أجل حشد المجتمع السوداني كله نحو الانتفاضة الشعبية المدعومة من المعارضة المسلحة، ونحن نفتكر أنه ده خيار موجود في أي ما حد أقلع عن هذا الخيار وما حد رفض هذا الخيار إلا إذا وجد خيارا أفضل. بالتأكيد لو لقينا حلول بالأيدي أفضل لنا من الحلول بالأسنان، ولكن إنه يجبرنا على التعامل بالأسنان فلا مناص من التعامل معه. فأنا أفتكر الآن التوجه هيكون قوي جدا نحو لمن تسد الأبواب أمام المعارض السودانية في كل الحلول السلمية. الانتفاضة هيكون الحل، وحل سلمي أيضا، وبالتالي هو الحل الأقرب. ولو دعت الحال فأن المعارضة المسلحة أيضا تساعد المعارضة السلمية وتساعد الانتفاضة بشد الأطراف، بمعنى أنها تضغط النظام من أطراف مختلفة، ومفتكر أنه المعارضة المسلحة لن تتوانى في ذلك. فالحكومة لو رفضت كل الخيارات السهلة الناس يضطروا للخيارات الأصعب بالتأكيد.
طيب يا دكتور، يعني أنت خلال تواجدك في أديس أبابا التقيت بصفتك نائب رئيس الجبهة الثورية ومعك عدد من قيادات الجبهة الثورية بالسيدة زوما رئيسة المفوضية الأفريقية في لقاء يعني يمكن غير مسبوق. يعني هل ممكن أن تحدثنا عما دار في هذا اللقاء؟ لأن البيان الذي صدر عنه كان بيان معمم بصورة كبيرة.
نعم، نحن في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي نلتقي فيها السيدة زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، هذا هو اللقاء الثاني. من قبل رتب الوسيط الإفريقي بن شمبز محمد بن شمبز لقاء لنا مع رئيس زوما، وتحدثنا فيها عن قضايا السودان وعمد ضرورة نقل الملف ما يسمى بدارفور إلى قضية دارفور إلى ونحن نسمي قضية السودان يعني إلى 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 أديس أبابا بدلا من الدوحة. هذه المرة أيضا التقينا بها، تحدثنا عن الوضع الإنساني في دارفور بصورة خاصة في المناطق الملتهبة بصورة عامة، وضرورة أن تهتم أو يهتم الإدارة الاتحاد الإفريقي بالوضع الإنساني، وشكرناها على الوفد الذي أرسل من قبل مجلس السلم الأمن الإفريقي للوقوف على الأحوال في دارفور. وفعلا في وفد راح وما استطاعوا طبعا بالعراقيل التي وضعت أمامهم من قبل الحكومة السودانية ما استطاعوا يزوروا معسكرات كثيرة، لكن على الأقل أخذوا عينة وزاروها من غير ترتيب مسبق من قبل الحكومة، استطاعوا أن يقفوا على الأحوال بصورة جيدة. ونفتكر أن هذه لفتة بارعة وطالبناها بأن تكرر هذه اللفتات بصورة مستمرة إلى النيل الأزرق إلى جبال النوبة إلى دارفور للوقوف على حقائق الأشياء بدلا من الزيارات المرتبة بصورة قاطعة من الحكومة وبضوابط لا يستطيع الزائر من التعرف على الحقائق عن قرب. شكرنا على ذلك وأكدنا على أن الوضع الإنساني سيء جدا ولا بد من الاهتمام بصورة أكبر. أكدنا لها أيضا أن المسألة بتاع وثيقة الدوحة ما عادت وثيقة يمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها، رغم أن القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي ومن المجلس السلمي الأمن الأفريقي تتحدث عن هذه الوثيقة، ولكن أفهمناها بأننا لسنا على استعداد للتعامل مع هذه الوثيقة، لأنها أولا وثيقة انتهت بتاريخ 13/7/2015، ثم أن الوثيقة أتت بكارثة كبيرة جدا للدارفور وللسودان ولم تحل مشكلة على الإطلاق. الذين هجروا من بعد التوقيع على هذه الوثيقة عادات بالملايين، الذين قتلوا والذين شردوا، المصائب التي حصلت، وبتمويل من هذه الوثيقة نتج ما يسمى بقوات الدعم السريع التي في النهاية عاشت في الأرض فسادا، والآن الفوضى المخيمة على دارفور كلها بسبب هذه الأشياء. بينا لها أن الوضع الطبيعي للحوار بالشأن السوداني أن يكون في مكان واحد وفي منبر واحد، وبالتالي أكدنا على مسألة العملية السلمية الواحدة في منبرين بدلا من السعي للبحث أو التسوق عن منابر في مواقع مختلفة. أفتكر أكدنا لها هذا الوضع بصورة واضحة. شكرنا على القرار الصدر من مجلس الأمن والسلم الإفريقي، ونفكر أنه ده توجه سليم. إفريقيا محتاجة تعمل مواقف واضحة تجاه السلام في المنطقة، بأن لأن الفوضى اللي حصلت في السودان في جبال النوبة وفي نيل الأزرق وفي دارفور قد تؤدي إلى تفتيت البلاد من جديد، وبالتالي لا بد من تدارك هذا الأمر بوقفة صلبة من الاتحاد الإفريقي حتى لا يتفتت البلد مرة أخرى وتنقسم إلى دويلات تانية. تكلمنا معه في كل الاتجاهات، وكان اللقاء في تقديرنا اللقاء ممتاز جدا. أكدنا على أهمية وجود اليونميت في هذه المرحلة لحماية المواطنين ولحماية قوافل الإغاثة، وطالبناها بدعم اليونميت بصورة قوية حتى تستطيع أن تؤدي واجبها بصورة مرضية. رغم تحفظاتنا على اليونميت، نعتقد أن إخراج اليونميت الآن أو إضعاف اليونميت ليس من مصلحة المواطن ولا من مصلحة السلام. فكل القضايا المرتبطة بالأمر تحدثنا فيها، وأيضا تحدثنا عن ضرورة وجود اليونميت كجزء أو مش يونميت حقيقة الأمر، ضرورة وجود مكتب الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المتحكمة الآن في قوات اليونميت في آلية الرئيس الأمريكي حتى يستطيع المساهمة لتحقيق السلام في كل أنحاء السودان. فتحدثنا معهم في كل هذه القضايا، وكان اللقاء طيب. حضروا رئيس قسم السلم والأمن الإفريقي السفير قاسم وان، وحضروا رئيس اليونميت نفسه وأطراف أخرى، وكان اللقاء مفتكر أنه برضو دليل على أنه الاتحاد الإفريقي الآن بدأ، لأن طلبنا اللقاء في الفترة الصباحية وبعد الظهر استطعنا أن نلتقي برئيس المفوضية الإفريقية، وده مؤشر سياسي في النهاية استعداد الأطراف لمقابلة الأطراف الأخرى، مؤشرات حقيقة الأمر قبول المجلس السلم والأمن الإفريقي بأن يستمع إلى المعارضة السودانية المسلحة وغير المسلحة سابقة ما حدث من قبل، رغم أن النظام الأساسي للمجلس السلم والأمن الإفريقي يسمح في مادة الثامنة بمثل هذه اللقاءات ولكن لم تجرب من قبل. فبرضه مؤشر إلى أن المجلس والاتحاد الإفريقي حصل فيه تحول إيجابي لصالح السلام في السودان.
كويس يا دكتور. أنا برضو داير أسألك، يعني دارك تعلق لي على فشل المبعوث الأمريكي في زيارة دارفور. صدر بيان أيضا مقتضب وما فيه تفاصيل عن أن المبعوث الأمريكي يأسف لعدم زيارته لدارفور. هل لديك معلومات عن الأسباب؟ وهل يعني السبب من الحكومة أو من اليونيميت كما تقول بعض الصحف السودانية هذا الصباح؟
لا أنا حقيقة الأمر ليس عندي معلومات أكيدة. أنا طلعت في الصحف اليوم في أن المبعوث الأمريكي يعتذر لعدم تمكنه من زيارة دارفور في السودان تريبيون وغيرها. وأيضا قرأت الصحف السودانية أن اليوناميد حالت بدون زيارة المبعوث الأمريكي لدارفور. أنا أشك في هذا الخبر شكا شديدا. ليس هنالك من علاقة في حقيقة الأمر بين أمريكا أو المبعوث الأمريكي واليوناميد حتى تستطيع اليوناميد أن تمنع زيارة المبعوث الأمريكي. المبعوث الأمريكي إن أراد أن يزور دارفور وحصل على إذن من الحكومة السودانية بالتأكيد اليوناميد لا تستطيع منعه. لكن الواضح أنه جهة أخرى هي التي منعت ونحن في حاجة إلى أن نستجمع المعلومات قبل أن نقول في هذا شيء. يعني لا نريد أن نرجم بالغيب، لكن المؤكد عندنا أنه لن يكون السبب اليوناميد بأي حال من الأحوال.
طيب يا دكتور، في كل الأحوال زيارة المبعوث الأمريكي للسودان وحتى يعني مشروع ذهابه إلى دارفور ده بيمثل تغيير في سياسة الحكومة السودانية اللي كانت بتمنعه من الزيارة وفي سياسة الحكومة الأمريكية اللي مقررة المضي قدما في حوار مع النظام.
شوف، ليس في قرار الحكومة السودانية بالتعامل مع النظام في الخرطوم من جديد. هذا بدأ من عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن. وبالنسبة للحكومة الأمريكية، ما تحصل عليها من معلومات من الحكومة السودانية معلومات إخبارية أهم لها من كل شيء. صحيح هي محتاجة تضي الرأي العام المحلي والدولي في التعامل مع الحكومة بحذر، ولكن بالتأكيد ليس من مصلحة الحكومة الأمريكية مقاطعة النظام اللي بيفتكروا أنه في فترة من الفترات على الأقل قدم معلومات قيمة فيما يسمى بمحاربة الإرهاب. ولذلك أنا ما نفتكر أنه في جديد في اتصال الحكومة الأمريكية أو في استجابة الحكومة الأمريكية للدعوة التي قدمت للمبعوث الأمريكي لزيارة السودان بعد أن حرم من التأشيرة لأكثر من عامين أو لما يقارب العامين. فده هو حقيقة الأمر تحول في موقف الحكومة السودانية وليس تحولا في موقف الحكومة الأمريكية. المبعوثين السابقين كلهم زاروا السودان وزاروا دارفور والتقوا بالناس وأعلنوا عن مواقفهم، والمسألة مستمرة طوال سنين الحرب. ولكن أنا أفتكر كان العائق من زيارة المبعوث رفض الحكومة السودانية منح هذا المبعوث تأشيرة الدخول، وفي النهاية اضطروا اضطرارا إلى أن يغيروا هذا الموقف، وبدلا من منح التأشيرة لاختيار وقته للزيارة دعية هو بدعوة رسمية من الحكومة السودانية لزيارة السودان. ومفتكر أنه ده يعني حكاية معيبة للحكومة نفسها، بدل ما من الأول تسمح للمبعوث القيام بمهمته بصورة طبيعية منعوه لفترة طويلة ثم اضطروا لدعوته للزيارة، وهذه هزيمة واضحة جدا للحكومة السودانية. الحاجة الثانية أنا أفتكر أنه الزيارة ما غيرت من المواقف الأمريكية كثيرا. الناس صحيح تكتموا الطرفين على الاجتماعات التي دارت وفحواها، ولكن المعروف أن الحكومة الأمريكية جاءت بشروطها إحداث أي نوع من التحول في مواقفها، من حيث رفع الحكومة السودانية من قائمة الدول الداعمة للإرهاب أو من حيث رفع العقوبات المفروضة على النظام على الاقتصاد السوداني أو من حيث رفع ما يسمى بالديت ريليف أو إعفاء الديون. أنا أفتكر لسه النظام الأمريكي واضح جدا في مواقفه ورابط هذا الأمر بإيقاف الحرب بمؤشرات واضحة في مسألة حقوق الإنسان، بمؤشرات واضحة في مسألة التقدم، واضح في مسألة الحريات، بتقدم واضح في الديمقراطية. يريدون تحول واضح بمشاركة حقيقية واضحة أيضا في مسألة الحوار. ولذلك نفتكر أنه الزيارة أكدت مواقف أمريكية سابقة ولن تغير المواقف الأمريكية، ولكن الذي تغير هو الموقف السوداني.
طيب يا دكتور،
تحاول الآن أو موقف
أنا يعني داير أختم اللقاء ده بسؤال عن ما يعني ما يحدث في السلطة الإقليمية في دارفور والصراعات اللي فيها اللي تفجرت أخيرا. يعني أنتم كجزء يعني أنتم كطرف في المعادلة السودانية بصورة عامة وفي معادلة دارفور بصورة خاصة، يعني ما هو تقييمكم؟ هل هذا أيضا مؤشر على فشل اتفاق الدوحة أم أنه يعني صراع مجموعات داخل المؤتمر الوطني وداخل الأحزاب التي وقعت على السلام في اتفاقية الدوحة؟
يا أخي الكريم، أول حاجة لم تكن هنالك أحزاب حقيقية، يعني هذه مجموعة أفراد تم جمعها جمعا في فندق في أديس أبابا لتكوين حركة منهم، ولذلك هم مجرد لحمرات. من الطبيعي جدا أن يختلفوا في أول يوم في الغنائم التي جاءوا من أجلها، لأن من الأساس الجماعة الوقعوا ما يسمى بوثيقة الدوحة ما كان عندهم مشروع من الأساس. مشروعهم الوحيد المكاسب الشخصية التي تحققت لهم من التوقيع على هذه الوثيقة، وبالتالي لو حصلت اللصوصية وإذا اختلف اللصان ظهر المسروق. في النهاية الناس كلهم يتحدث عن نصيبه من الكعكة، ولو ظلم أي طرف من الأطراف من الطبيعي أن يحتج هذا الطرف، لأنه ده غرضه الأساسي جاء من أجله، وفي النهاية لو ما حصل على نصيبه بالتأكيد حيتصارع مع الطرف الآخر. هذا ما حدث، وبالتأكيد هناك أطراف أخرى في الحكومة المركزية وعندها مصلحة قصة وثيقة سلام دارفور والزيارات المتكررة للدوحة والمغانم التي تحدثت لهم على المستوى الشخصي، ولذلك كلهم كانوا أطراف في هذا الصراع. طبيعي أن يحدث هذا، ونفتكر أنه حتى تأخر كثيرا، كان من المتوقع أن يحدث هذا من وقت مبكر. ما لم يأتي الناس إلى السلام بمشروع واضح لخدمة المواطن بدلا من خدمة النفس، أنا أفتكر أنه طبيعي جدا أنه تحصل صراعات معيبة جدا، ويعني من العين التي شاهدها الناس أو سمع عنها من فندق روتانا، وده ما سلوك لا بشرف أهل السودان ولا بشرف أهل دارفور بأي حال من الأحوال. ولكن ماذا تقول في جماعة أصلا جاءوا لمغنم واختلفوا في ذلك المغنم؟
دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، أشكرك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
مرحبا بك يا أخي الكريم، وشاكر لك وشاكر للمستمع الكريم.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.